لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. ما زال الكلام في بحث الصحيح عليكم السلام. بحث الصحيح والأعلى. المصنف بعد أن انتهى إلى مختاره من أن القول الحق القول المختار هو الوضع للأعم، التفت إلى إشكال ذكر هذا الإشكال في الكفاية. أراد المصنف التعرض إلى دفع، عبر عنه بالوهم والدفع. أما الوهم فقد تقدم، نعيده بشكل إجمالي وسريع حتى نصل إلى جوابه. أما الوهم فالمصنف قال في بيان الوهم أن على القول بالصحيح وكذلك على القول بالأعم لا بد من وجود جامع، هذا الجامع توضع له ألفاظ العبادات، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم لا بد من وجود جامع. هذا الجامع هو الذي يوضع له لفظ الصلاة في العبادات مثلا. صاحب الإشكال يقول أن بناء على الأعم لا يمكن تصوير جامع، يستحيل بناء على الأعم تصوير جامع يمكن أن يوضع له إلا بخلاف الصحيح. الصحيح يمكن أن يصور له جامع، حينئذ نقول باستحالة الوضع للأعم وإمكان الوضع للصحيح. استحالة الوضع للأعم لعدم إمكان تصوير جامع. السبب في عدم إمكان تصوير جامع هو أن مراتب الفاسدة، مراتب الصلاة الفاسدة كثيرة ومتعددة ومختلفة، لا جامع بينها. فالفاسدة تارة تفسد بترك جزء كالتشهد، تارة تفسد بترك شرط كالطهارة مثلا، تارة تفسد بترك جزء وشرط، شرطان جزءان، مراتب مختلفة للصلاة الفاسدة. فلا جامع بين الصلاة بين مراتب وأفراد الصلاة الفاسدة حتى يمكن الوضع للجميع للصحيح والفاسد. هذا صاحب القول بالصحيح. أما أنا القائل بالصحيح يقول تصوير جامع أمر واضح وسهل. نقول إحنا أرباب القول بالصحيح القائلين بالوضع للصحيح، نقول بأن لفظ الصلاة موضوع للصلاة تامة الأجزاء والشرائط، الصلاة ذات العشرة أجزاء مع توفر كل الشرائط، الطهارة وإباحة اللباس وكل الشرائط المعتبرة في الصلاة. حينئذ لا يرد الإشكال علينا القائلين بالصحيح، يمكن أن نصور جامع يوضع له لفظ الصلاة، بخلاف القائل بالأعم لا يمكن له أن يصور جامع، إذن يستحيل الوضع للأعم. ثم بعد ذلك احنا عبرنا قلنا المصنف راح يعمق الإشكال أكثر. في الحقيقة هذا الوهم اللي ذكر المصنف، الإشكال اللي ذكر المصنف هو في حقيقته في روحه يرجع إلى إشكالين. الإشكال الأول هذا اللي ذكرناه من أنه يستحيل تصوير جامع، فلا يمكن الوضع للأعم بل لابد أن يكون الوضع لخصوص الصحيح. إن قلت هذا الإشكال الثاني، إن قلت القائل بالأعم، إن قال القائل بالأعم نعم هناك جامع، إحنا يمكن لنا أن نصور جامع، القائلين بالأعم يمكن لنا أن نصور جامع. شنو الجامع؟ الجامع يقول مثلا الجامع معظم الأجزاء، معظم أجزاء الصلاة إحنا نضع إلى لفظ الصلاة، أو مثلا الأركان الخمسة في الصلاة، لفظ الصلاة موضوع لخصوص الأركان الخمسة، هاي الأركان الخمسة هي التي وضع لها لفظ الصلاة وهي الجامع بين أفراد الصلاة عليكم السلام الصحيحة والفاسدة. فالقائل بالأعم يقول يمكن أن نصور جامع، الجامع هو مثلا معظم الأجزاء، الجامع مثلا هو خصوص الأركان في الصلاة. هذا الإشكال الثاني أجاب عنه المصنف، قال لا، حتى إذا التزمتم بأن الجامع هو معظم الأجزاء يلزم عليكم محذوران. شنو المحذوران؟ محذور التبدل ومحذور الترديد. ف ففي الحقيقة هذا اللي ذكره المصنف يمكن أن يعود إلى إشكالية. تعبير بعض الإخوان يقول أكو حلقة مفقودة، فعلا إيه صحيح، المصنف انتقل من يعني كأنما الإشكال، إحنا بعدنا ما أجبنا عن الإشكال، حينما قال المصنف في الإشكال قال بأنه لا يمكن تصوير الجامع، لا يمكن تصوير الجامع، فيستحيل الوضع للأعم، انتهى الإشكال. بعد ليش تجيب أيها المصنف تجيب محذور التبدل ومحذور الترديد؟ يعني حينما أجي أنا أقول بالوضع للأعم، المستشكل يجي يقول لي يستحيل الوضع للأعم لعدم وجود جامع. ليش عدم وجود جامع؟ يقول لأن أفراد ومراتب الصلاة الفاسدة كثيرة ومختلفة، لا يمكن أن يوجد لها جامع. انتهى الإشكال. بعد محذور التبدل ومحذور الترديد شنو موقعه؟ نقول هذا محذور التبدل والترديد في حقيقته يرجع إلى إشكال ثاني. ليش؟ لأن هذا المصنف بهذا البحث ملاحظ الكفاية، قلنا اللي ذكر هذا الإشكال صاحب الكفاية حينما ذكر هذا الإشكال ذكر ضعف تصويرات الجامع وأجاب عنها. يعني المصنف حينما ذكر الإشكال عندنا ذكر قال لا يمكن تصوير الجامع، أما ما قد يقال بالإشكال، أما ما قد يقال من أن هناك أفراد للجامع، هناك تصويرات للجامع مختلفة مثل معظم الأجزاء مثل الأركان الخمسة في الصلاة، يقول هاي التصويرات ليست بصحيحة. ليش ليست بصحيحة؟ يقول يرد عليها محذورات التبدل والترديد. المصنف جمع هذا الكلام كله بصفقة واحدة، ما فرق بين أن هذا إشكال أول، إن قلت هناك جامع يرد عليه إشكال ثاني، ذكر الكلام كله هكذا مجمل. إحنا كنا نلتفت إلى أن هذا حقيقة الكلام يرجع إلى إشكالين. الإشكال الأول أنه يستحيل الوضع للأعم لعدم وجود جامع. ليش لا يمكن وجود جامع؟ لأن أفراد الفاسدة كثيرة ومختلفة لا جامع بينها. هذا الإشكال الأول. إذا جاوب القائل بالأعم قال لا عندنا جامع، ليش تقولون ماكو جامع؟ يمكن أن نصور جامع. شنو الجامع؟ الجامع هو معظم الأجزاء، الجامع هو مثلا الأركان الخمسة في الصلاة. إذا قلت هكذا يرد الإشكال أنه يلزم التبدل والترديد. واضح هذا؟ واضح حتى نجاوب عليه؟ واضح؟ أكو سؤال على هذا؟ واضح كيفنا؟ هذا بالنسبة إلى الوهم. وأما الدافع حتى يتضح الدافع إحنا نقدم إلى مقدمة. المقدمة هي أن المركبات الاعتبارية على نحوين، هذا الإشكال وجوابه أنا ذكرت أنه بعض الأخوان ما موجودين، هذا الإشكال وجوابه إشكال دقيق وبينح صعوبة. هذا تماما مثل البحث اللي مر علينا سابقا، استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى بيسان نحو دقة، هذا أيضا من المطالب الدقيقة في هذا المبحث، فيحتاج إلى التفات، يحتاج إلى مباحث. الجواب عن هذا الدافع يحتاج بنا إلى مقدمة. المقدمة أن المركبات الاعتبارية على نحوين. النحو الأول من المركبات الاعتبارية ما كان محدودا من الطرفين، ما كانت له أجزاء معينة محدودة من الطرفين، من طرف القلة ومن طرف الكثرة، كما في الأعداد. الأعداد مثلا العشرة محدودة هم من جهة الكثرة وهم من جهة القلة، لا يمكن أن يزاد على العشرة المؤلفة من مجموعة آحاد، لا يمكن أن يزاد عليها، وكذلك لا يمكن أن ينقص عنها. إذا زيد على العشرة أو نقص عنها بطلت العشرة، لا تكون العشرة عشرة. العشرة حينئذ إذا
أصابتها الزيادة أو دخلتها النقيصة لا تكون عشرة، تكون شيء آخر، تكون 11 أو تكون 9. فهذا المركب العشرة محدود من الطرفين، محدود من جهة الكثرة، محدود من جهة القلة. هذا النحو الأول، هذا النحو الأول من المركبات الاعتبارية، ما كان له حد من الطرفين إلى أجزاء معينة، ومحدود من الطرفين، من طرف الكثرة ومن طرف القلة. النحو الثاني، النحو الثاني من المركبات الاعتبارية ما كانت له أجزاء معينة وله حد من جهة واحدة من جهة القلة. أما من جهة الكثرة فلا حد له، من جهة الكثرة ما محدود، ما إلى حد من جهة الكثرة. هذا كما في الكلمة، كما في الكلام، كما في الدار وأمثال ذلك. مثلا الدار، الدار نقول هذا اللفظ، لفظ الدار، أين الموضوع؟ موضوع لمجموعة مرافق الدار، مثلا الحائط، مثلا الغرفة وبعض الخدمات الأخرى، موضوع لخطوط أو موضوع لهذا المعنى، هذا الكل المركب من أجزاء ثلاثة، مثلا الغرفة والحائط والمرافق الأخرى. أما إذا زيد عليه هل يبطل الدار كما تبطل العشرة؟ لا، إذا زيد عليه مثلا مكان الغرفة صار غرفتي، يبقى يصدق اسم الدار. إذا مكان الغرفتين مثلا غرفتين وسردار، غرفتين وحديقة، ما يبقى الاسم الدار. فالدار من حيث القلة إلى تحديد، أما من حيث الكثرة لا، لا تحديد له. قد يكون دار بي 4-5 غرف، قد يكون دار بي غرفة واحدة. نعم إذا نقص عن ذلك حينئذ قد لا تصدق الدار. مثلا إذا كان عندنا سياس حمام وتواليت، هذا يمكن أن يصدق عليه دار؟ لا. إذن الدار، الكلمة، الكلام محدد من جهة القلة، من جهة القلة إلى ثلاث أجزاء، لا يمكن أن يكون له جزءان. أما من حيث الكثرة فلا حد له. هذا المركب الاعتبار الثاني. هكذا الكلمة كما راح يذكرها المصنف، هكذا الكلام، أقل كلام يمكن أن يتألف من كلمتين، قد يكون كلام مؤلف من كلمات عدة، هذا القدر. نعم الكلام لا يمكن أن يتألف من كلمة واحدة، فهو محدود من جهة القلة وغير محدود من جهة الكثرة. هذا النحو الثاني. نقول الصلاة مثلا اللي هي محل كلامنا، أيها المستثمر، الصلاة من أي قبيل؟ من قبيل الأول أو من قبيل الثاني؟ إحنا نقول الصلاة من قبيل الثاني. إحنا حتى شنو مرادنا، شنو غرضنا؟ غرضنا أن ندافع عن هذا الجامع اللي إحنا صورناه، اللي إحنا صورناه في مقام الجواب عن الإشكال سابقا. شنو قلنا؟ قلنا إحنا عندنا جامع بالصحيح، بالأعم العفو، شنو الجامع مالتنا؟ الجامع مالتنا كان المعظم، معظم الأجزاء، أو مثلا الأركان الخمسة في الصلاة. المستشكل شنو أشكل؟ قال هذا يلزم عليه محذور التبدل والترديد. إحنا نريد ندافع عن هذا الجامع، فنقول أن الصلاة مركب اعتباري من قبيل القسم الثاني. ليه؟ لأن الصلاة ما هي مخترعة من قبل الشارع المقدس، فحتى نعرف حدود الصلاة، حتى نعرف معنى الصلاة، لابد من الرجوع إلى نفس المعتبر. فنقول له أيها المعتبر، أنت حينما أطلقت الصلاة شنو مرادك من الصلاة؟ فنقول أنه يمكن أن يقال أننا استفدنا من بعض النصوص، من بعض الروايات، أن الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء، أن الصلاة موضوعة لخصوص الأركان الخمسة مثلا، فما زال. فإذا زاد عليها، إذا زاد عليها جزء مكان الخمسة أجزاء الأركان، زاد عليها جزء سادس، نقول دخلت المسمى. كما في الغرفة الثانية، الغرفة الثالثة، إذا دخلت في البيت دخلت في المسمى. بعد ما نقول أن الحائط والغرفة الأولى والمرافق الأخرى للدار، هذه دار والغرفة الثانية زائدة على الدار، لا، الغرفة الثانية إن وجدت صارت جزءا من المعنى الموضوع له في اللفظ، وإن فقدت لا تكون جزءا، ولا يلزم التبدل المحال اللي صورته. هذا التبدل المحال اللي أنت ادعيته واللي أنت صورته أيها المستشكل يا صاحب الكفاية، هذا محذور التبدل إنما يرد وين؟ في المركبات الحقيقية، في المعاني الحقيقية الخارجية التي تكون من النحو الأول. أولا لابد أن تكون من النحو الأول المحدودة من جهة الكثرة والقلة، وثانيا لابد أن تكون بالمركبات الحقيقية، أما بالمركبات الاعتبارية هذا ما يجي الكلام. إحنا نرجع للمعتبر، المعتبر يقول آني مرادي من الصلاة خصوص الأجزاء الخمسة الركنية، أو مرادي من الصلاة معظم الأجزاء، الأجزاء الثمانية، نعم إذا دخل التشهد يعد جزءا من الصلاة، أما إذا فقد التشهد لعذر مثلا أو لعمد حينئذ لا يكون التشهد جزءا من الصلاة، ولا يلزم من ذلك محذور. الشارع المقدس قال أن الصلاة موضوعة للأجزاء الخمسة، فما زاد هذا الزائد إن وجد عد جزءا، وإن فقد لا يعد جزءا ولا يلزم محذور. هكذا محذور الترديد اللي ذكر، إذا كانت الصلاة موضوعة لخصوص معظم الأجزاء لمعظم الأجزاء فما زاد، أو كانت الصلاة موضوعة للأركان الخمسة فما زاد، إذا وجدت تمام الأجزاء والشرائط شنو كان محذور الترديد؟ محذور الترديد يقول إذا تمت الصلاة بأجزائها العشرة لا يعلم أي الأجزاء هو المقوم وأي الأجزاء هو الخارج. إحنا إذا قلنا أن الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء الثمانية ثم المصلي جاء بالأجزاء العشرة، يقول لا نعلم أي الثمانية هي المقومة، هي الأجزاء المقومة، وأي الاثنين هي الخارجة، هل الخارج التشهد والقراءة، أو الخارج الترتيب والموالاة، أو الخارج الركوع والسجود. هذا كان محذور الترتيب، يقول هذا المحذور لا يرد. ليه؟ لأن إحنا نقول أن الجامع هو معظم الأجزاء فما زاد، الثمانية فما زاد، الأركان الخمسة فما زاد، فإن وجدت الخمسة فقط نقول هاي الأجزاء، وإن وجدت كل الأجزاء نقول هذه الأجزاء كلها أجزاء وكلها مقومة، وليس بعضها يعني الخمسة هي المقومة والخمسة الأخرى خارجة، ولا نعلم أيها خارج وأيها مقوم حتى يقال بلزوم الترديد المحال. نقول لا، أنه حتى إذا جاب المصلي كل الأجزاء فحينئذ كل الأجزاء العشرة تكون هي أجزاء ومقومة، لأن هذا المركب الاعتباري الصلاة هي من قبيل من نحو المركبات الاعتبارية من النحو الثاني اللي موضوعة مثلا للثمانية فما زاد، اللي محدودة من جهة القلة. قلنا إحنا في درس أمس أو بعد الدرس قلنا مثلا إذا كانت الصلاة مؤلفة من جزئين لا يمكن أن يقال عنها أنها صلاة، إذا كانت مؤلفة من ثلاثة أجزاء لا يمكن أن يقال عنها أنها صلاة، نعم ما تركب من خمسة أو ستة، قل من خمسة مثلا، أي ما تركب من خمسة يقال عنه أنه صلاة، هكذا ما تركب من ستة أو سبعة أو ثمانية. فإذا الصلاة نحو مركب اعتباري محدد من جهة القلة فقط وليس بمحدد من جهة الكثرة، فإذا من جهة القلة لابد أن تكون أجزاء الصلاة خمسة، أما من جهة الكثرة لا، قد تصل إلى العشرة اللي هي تمام الأجزاء. فإذا لا يلزم محذور التبدل ولا يلزم محذور الترديد، واضح هذا؟ وهذا مو عزيز، هذا مو عزيز إلى نظائر كثيرة، وإحنا نقبله من دون أصلا التفات إلى محذور التبدل والترديد. كما في الكلمة، الكلمة إحنا عندنا مجموعة حروف هجائية 28 حرف، شنو الكلمة؟ الكلمة ما تركب من حرفين فصاعدا، يد ودم وغيرها من الكلمات، وإن كان أصولها ثلاثة، لكن الآن بحسب الظاهر يد مؤلفة من حرفين، دم مؤلفة من حرفين، بعض الحروف الحروف الجر مؤلفة من حرفين، نعم بعضها مثلا خارج عن الأصل مؤلفة من حرف واحد، لكن الكلمة بحسب الاصطلاح ما تركب من حرفين فصاعدا، مثلا إذا قبلنا هذا التعريف. وهذا ما بي محذور، ما يجي محذور الترديد، تقول ها إذا كانت المؤلفة الكلمة مؤلفة من خمسة أجزاء، من خمسة حروف، ما ندري أي الحرفين هو المقوم الأصلي وأي الثلاثة هي الزائدة، ما يجي هنا هذا المحذور، يقول ضربة مؤلفة من ثلاث حروف، أي الحرفين هو المقوم وأي الحرف الآخر الثالث هو الزائد. كما إذا جبنا مثلا كلمة أم الست حروف، ما نقدر نقول أنه راح يصير عندنا ترديد أي الحروف مقومة وأي الحروف ليست مقومة. هكذا الدار وهكذا الكلام، الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر، وما دي محذور، لا محذور التبدل ولا محذور الترديد. ليس ذلك إلا لأجل هذا النحو من المركبات محدود من جهة القلة وليس بمحدود من جهة الكثرة. واضح هذا؟ قاف. الدفع إن هذا التبادل في الأجزاء، المصنف قلت أنا المصنف لم بين الإشكال بشكل واضح ولم بين الجواب بشكل واضح، رأسا جايب النظير، جايب الكلمة وأنها ما تركبت من حرفين فصاعدا، يقول إن هذا التبادل في الأجزاء وتكثر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد، ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد. وهذا نظير إذا دعوة، هاي دعوة منو قال؟ المستشكل قال يلزم التبدل والترديد، هو قال؟ قال لا، لا يلزم التبدل والترديد. شنو دليلك؟ قال عندنا نظائر، فهو نشكل حتى على هاي النظائر، هاي النظائر احنا نشكل عليها، نقول يلزم عليها محذور التبدل والترديد. ما بين المصنف حقيقة الجواب، ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد، وهذا نظير لفظ الكلمة الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا، ويكون الجامع بين الأفراد هو ما تركب من حرفين فصاعدا، هذا الجامع، مع أن بعض الكلمات مؤلفة من حرفين، بعضها من ثلاثة، بعضها من أربعة، مع أن الحروف كثيرة 28 حرف، الأجزاء بالصلاة هل عندنا كثيرة 10 أجزاء، فقد تكون الصلاة مؤلفة من خمسة أو ستة أو سبعة. المصنف لو احنا المصنف ايه قلنا ما جاوب رأسا، المستشكل قال يلزم محذور التبدل والترديد، هو قال لا، لا يلزم، ولذلك نظير، هذا مو عزيز الى نظائر، جاب نظير،
جاب الكلمة،
ايه فهو لابد، قلنا لابد ان هذا اشبه بالجواب النقضي، يقول له أنت تقبل أيها المستشكل، تقبل الكلمة والكلام، يقول أقبل، يقول له فأقبل هذا، هذا نقض. تعال الحل، الحل العلمي شلون نحله، نحله بأن نقول هذا عندنا المركبات نحوه، مركبات محدودة من جهة القلة والكثرة، مركبات محدودة من جهة القلة فقط، الصلاة من هالقبيل، ارجع للشارع، ارجع للمعتبر اللي هو اعتبر الصلاة، شلون نعرف الحقائق الاعتبارية، المركبات الاعتبارية، المركبات اللي لها حقائق في الخارج ما نرجع إلى شخص، نرجع إلى الواقع، لأن هي مركبات حقيقية. أما المركبات اللي هي حقيقتها الاعتبار، لابد أن نرجع إلى نفس المعتبر، نقول لك شنو مرادك من هذا المعتبر الجديد، من هاي الماهية المخترعة المبتكرة. الشارع إحنا لاحظنا من خلال النصوص أن الصلاة موضوعة، أو أن المراد من الصلاة مثلا الأركان الخمسة، ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد، وهذا نظير لفظ الكلمة الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا، ويكون الجامع بين الأفراد هو ما تركب من حرفين فصاعدا، مع أن الحروف كثيرة، فربما تتركب الكلمة من الألف والباء كأل، ويصدق عليها أنها كلمة، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل يد، ويصدق عليها أنها كلمة. وهكذا فكل حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا، فما يلزم التبدل. أنت شنو قلت في محذور التبدل؟ قلت مثلا التشخص، إذا دخل بالحقيقة صار جزءا، إذا خرج من الحقيقة لا يعد جزءا. قلنا هذا من قبله، كما من قبل في ماهية الإنسان أن الناطق إذا وجد يكون جزءا مقوما، إذا فقد وجاء مكان جزء آخر مثل الصاهل يكون الناطق ليس بجزء. هذا يلزم منه التبدل. يقول هنا لا، ما يلزم التبدل. وربما تتركب من حرفين آخرين مثل يد، ويصدق عليها أنها كلمة. وهكذا فكل حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات مع صدق اسم الكلمة. وكيفية تصحيح الوضع في ذلك أن الواضع يتصور أولا جميع الحروف الهجائية 28، ثم يضع لفظ الكلمة بإزاء طبيعة المركب من اثنين فصاعدا إلى حد 7 حروف مثلا. والغرض من التقييد بقولنا فصاعدا بيان أن الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين، ولا يلزم الترديد في الماهية، فإن الماهية الموضوع لها هي طبيعة اللفظ الكلي المتركب من حرفين فصاعدا، والتبدل والترديد إنما يكون في أجزاء أفرادها. هذا اللي قلنا أن الجهالة بالمشخصات الفردية لا ينسحب إلى الجهالة بمقومات الحقيقة، مثل ما لو قلنا مثلا رأيت رجلا، هذا رجلا نجزم أنه حيوان ناطق، لكن نشك في أنه عالم أو ليس بعالم، كريم أو ليس بكريم، جاهل أو ليس بجاهل. فالجهالة إذا كانت في المشخصات الفردية لا تضر في معلومية الطبيعة والحقيقة. هذا اللي الآن يذكره. يقول والتبدل والترديد إنما يكون في أجزاء أفرادها، في مشخصات أفرادها مثلا، وقد يسمى ذلك بالكلي في المعين أو الكلي المحصور. الكلي في المعين يعني شنو؟ يعني تقول أريد حرفين من هذه الحروف 28. هذا اللي مر علينا بالمعاملات، أقول مثلا أريد صاع من هذه الحنطة، حنطة معينة مشخصة أمامي، أريد صاع، هذا الصاع يا صاع، صاع الأول، الصاع الثاني، الصاع الثالث، لا كلي، قد ينطبق على هذا الصاع، على ذاك الصاع، على ذاك الصاع، فهذا الصاع كلي، لكن كلي في الذمة لا، كلي في المعين في هذه الحنطة الموجودة. فإذا يقول مثلا حرفين من أي حروف؟ من هاي الحروف 28 موضوعة في العربية، فحرفين من هذه الحروف مثلا بالصلاة 5 أجزاء من هذه الأجزاء العشرة، التكبير والقراءة والركوع والسجود وإلى آخره. قال وقد يسمى ذلك بالكلي في المعين أو الكلي المحصور في أجزاء معينة، وفي المثال أجزاءه المعينة هي الحروف الهجائية كلها. وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ الصلاة مثلا، فإنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها، كل الصلاة العشرة مثلا، وهي أي هذه الأجزاء معينة معروفة كالحروف الهجائية. دون الحروف محصورة ب28، أجزاء الصلاة محصورة بالعشرة، فيضع اللفظ بأزاء طبيعة العمل المركب من 5 أجزاء منها مثلا فصاعدا، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركب أنه صلاة، إذا وجدت العشرة يصدق عليه الصلاة، وكل هذه العشرة هي تعد أجزاء مقومة، لأن احنا قلنا 5 فما زاد، 5 فصاعدا، ما قلنا خصوص 5 حتى تقول 5 أجزاء مقومة و5 مثلا زائدة، ولا نعلم أي الزائد وأي المقومة. فعند وجود تمام الأجزاء هذا يريد يدفع محذور الترديد، هذا فعنده، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركب أنه صلاة، وعند وجود بعضها ولو 5 على الأقل على أقل تقدير على الفرض يصدق اسم الصلاة أيضا. انتهى جواب المصنف. المصنف الآن شنو اللي فرغ إليه؟ قال إحنا عندنا محذور وإشكال عدم تصوير الجامع، أجاب عن هذا الإشكال. الآن المصنف ما يكتفي، يقول هذا الإشكال اللي ذكرته جاوبنا وفرغنا منه، إحنا اتنصلنا القائلين بالآن اتنصلنا عن الإشكال، نقول أن هذا الإشكال اللي أنت ذكرته إنما هو بالحقيقة وارد عليك مو عليك. أيها الصحيحي، يا من تقول بالصحيح، هذا الإشكال إشكال عدم إمكان تصوير جامع مو يرد علينا حتى إحنا نحتاج إلى أن نجاوب عنه، إحنا جاوبنا عنه، لكن هو بالحقيقة الإشكال ما يرد علينا، الإشكال إنما يرد عليه. فالمصنف يريد أن يقلب السحر على الساحر الآن، هذا الإشكال اللي توجه به الصحيحي على الأعمي، الآن الأعمي يوجهه إلى الصحيحي ببيان أنك أنت حينما أجيت تتكلم على الأعمي وقلت أنه يستحيل تصوير جامع بناء على الأعم، شنو كان الجامع اللي أنت اقترحته وذكرته إليك لقولك؟ شنو كان الجامع؟ الجامع هو أن الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح. يعني شنو خصوص الصحيح؟ يعني موضوعة لتمام الأجزاء والشرائط، موضوع الصلاة لفظ الصلاة موضوع للصلاة ذات الأجزاء العشرة مع وجود جميع الشرائط. نقول على هذا يلزم عليك محاذير متعددة. أولا مثلا صلاة المضطر، الشيخ الكبير المضطر إلى ترك القيام، أجزاء الصلاة قد تكون إذا ترك القيام تكون 9، فأنت على قولك يلزم أن الصلاة لا تصدق على هذا الفرد، حقيقة ما تصدق عليه، إذا راد تصدق عليه فتصدق عليه بنحو المجاز، وإحنا بالوزارة ما نشعر بالمجازية، إحنا نطلق لفظ الصلاة على صلاة من لم يتمكن من القيام على نحو الحقيقة من دون حاجة إلى علاقة ومن دون التفات أصلا إلى وجود قرين. فإذا يلزم عليك أن صلاة المضطر إلى ترك القيام مثلا لا تصدق عليه الصلاة، هذا أولا. بعد ثانيا يلزم عليك أن من نسي التشهد مثلا، من نسي جزءا من أجزاء الصلاة التي لا تضر نسيانها، لا يضر نسيانها، مثل ما لو نسي التشهد صلاة صحيحة لو باطل، صلاة صحيحة ما يهمنا احنا صلاة صحيحة لو باطل، يصدق عليه أنها صلاة لو ما يصدق، يصدق عليه أنها صلاة والحال أنها مؤلفة من 9 أجزاء. بعد من زاد جزءا غير ركني صلاة باطلة وصحيحة، صحيحة في حين أن أجزاء صلاة تقصرت، زاد جزءا، فبالحقيقة عدم إمكان تصوير جامع هذا الإشكال اللي ذكره صاحب الكفاية إنما يرد عليه لا يرد علينا، إنما يرد على القول بالصحيح لا يرد على القول بالأعان. فالآن هو صحيح لابد أن يبحث عن جامع آخر غير هذا الجامع. ثم قال المصنف: بل الحق أن الذي لا يمكن تصوير الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة، وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك. إذن خلاصة الإشكال أن الإشكال وارد على الصحيح لا على الأعم. ثم قال تنبيها المصنف بعد أن بين الكلام في ألفاظ العبادات وأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد لا لخصوص الصحيح، الآن يذكر تنبيهان يرتبطان بالمعاملات. التنبيه الأول يقول فيه أن المعاملات يجري فيها النزاع كما جرى النزاع في العبادة. قبل بيان هذا التنبيه الأول نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى في بيان الحلية البسيطة، الحلية البسيطة والحلية المركبة. هل حرف موضوع لطلب التصديق وله حالتان؟ الحالة الأولى أن يطلب فيه، أن يسأل فيه عن ثبوت الوجود لشيء من الأشياء، هذا النحو من السؤال يعبر عنه بالهلية البسيطة أو مفاد كان التام. سيأتي الجواب عن هذه الهلية البسيطة، يأتي الجواب بثبوت الوجود للشيء أو عدم ثبوته. فتقول مثلا زيد موجود، أو بحر من زئبق غير موجود. هذا السؤال عن هذه القضية يعبر عنه بالحلية البسيطة ويعبر عنه بمفاد كان التام. مفاد كان التام اللي هي تثبت وجود الشيء فقط من دون أن تثبت له شيء آخر. ليش؟ لأن كانت تامة بمعنى شنو؟ شنو معنى كانت تامة؟ بمعنى وجد. كان زيد يعني وجد زيد، اللي تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب، كانت تامة. النحو الثاني من السؤال بهل الهلية المركبة في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي لخصوص الصحيحة، أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب، أو للأعم من الصحيحة والفاسدة، ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو شرط. هذا النحو الأول. الثاني أن تكون موضوعة للمسببات. شنو المسبب؟ ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراح والحرية، يعني مضمون العقد، نتيجة العقد، المعنى الاسم المصدري. وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات. بعد ما يجي هذا النزاع ليش؟ لأنها هاي المضامين ملكية زوجية غيرها لا تتصف بالصحة والفساد على نحو مفاد كان الناقصة، ما تتصف فيه، تقول الملكية فاسدة، كانت الملكية فاسدة، ما تقول، لأنها لا تتصف بالصحة والفساد. ليش؟ لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط، بل إنما تتصف بالوجود تارة. إيش وقت تتصف بالوجود؟ إذا جاءت من سبب شرعي. إذا أجدت من عقد شرعي نقول الملكية موجودة، الملكية حاصلة. إذا أجى المؤمن وأخذ عقد صحيح نقول الزوجية حاصلة. أما إذا كان عقد باطل نقول الزوجية فاسدة، نقول الزوجية معدومة، ماكو زوجية. يقول بل إنما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى. راح يمثل يقول فهذا عقد البيع. عقد البيع سبب لو مسبب؟ سبب. يقول فهذا عقد البيع إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا. فإن كان الأول إذا كان واجد اتصف بالصحة نقول العقد صحيح، وإن كان الثاني اتصف بالفساد فنقول العقد فاسد. ولكن الملكية، الملكية سبب لو مسبب؟ مسبب. ولكن الملكية المسببة للعقد، المسببة للعقد، يدور أمرها بين الوجود وبين العدم، مو بين الصحة والفساد حتى نختلف أنها موضوعة للصحيح أو للأعم.
لأنها توجد وقت عند صحة العقل وعند فساده شنو لا توجد أصلا، لا أنها شنو توجد فاسدة، لا أنها توجد فاسدة. فإذا أريد من البيع فنبقى الرجل نقول شنو مرادك؟ إذا تريد البيع موضوع للسبب إيه يجي النزاع، إذا البيع موضوع للمسبب فلا نزاع. يقول فإذا أريد من البيع نفس المسبب يعني الملكية وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها. نعم إذا كان المراد من البيع هو السبب حينئذ يأتي النزاع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.